إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن الليلة في فصل جديد من فصول الترغيب على الصبر. يقول المصنف رحمه الله، والحديث صحيح، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري والترمذي، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي رواية له: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرضى له ثوابا دون الجنة. في هذا الحديث بيان لفضيلة صبر خاص فيما إذا ابتلي المسلم به، ألا وهو عمى البصر. فإن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، ومن ذلك أن يبتلي بعضهم في عمى البصر. فجزاء هذا المبتلى كما سمعتم أن الله عز وجل لا يرضى له ثوابا بغير الجنة. ولكن يجب أن تلاحظوا معي دائما وأبدا أن ذلك مقرون بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. أما المتضجر المتأسف المعترض على قضاء الله وقدره، فهذا إن نجا بإيمانه لكي لا يخلد في العذاب المهين عسبه أجرا. أما أن يكون له الجنة ثوابا له على هذا البلاء وهو لم يصبر عليه ولم يحتسب أجره عند الله، فليس له شيء من ذلك مطلقا. ينبغي أن نتذكر هذا دائما أبدا. وهناك في الباب عدة أحاديث لهذا المعنى ينبغي أن نلاحظ فيها هذه القيود: الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. ففي حديث أنس هذا التصريح بقوله عليه السلام: فصبر، هذا في الرواية الأولى، وفي الرواية الأخيرة: فصبر واحتسب. قال تبارك وتعالى في هذا الحديث لم أرض له ثوابا دون الجنة. وهذا الحديث من الأحاديث التي تحشر في زمرة الأحاديث الصحية، الأحاديث النبوية تنقسم إلى قسمين، والحديث النبوي هو كما تعلمون جميعا هو ليس من القرآن ولكنه نفس القرآن بنص الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس فقط الحديث بل القرآن يأمرنا باتباعه عليه السلام في غير ما آية كما هو معلوم. الحديث النبوي هذا الذي هو مثل القرآن من حيث وجوب التمسك به والتحكم إليه، ينقسم الحديث النبوي إلى قسمين. القسم الأول وهو القسم الأكثر ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يكون معناه موحى به من الله تبارك وتعالى إليه، فاللفظ والسبك والعبارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما المعنى فهو وحي من الله. هذا هو الحديث المطلق حينما يطلق الحديث ويرجع إلى الرسول عليه السلام، المقصود به هو هذا الذي لفظه منه ومعناه من ربه. أما الحديث القدسي فهو مصدره ليس من القرآن وإنما من الرسول عليه السلام يحكيه عن الله عز وجل، كما تسمعون هنا أنه يقول عن الله عز وجل إذا ابتليت حبيب عبدي بحبيبتيه إلى آخر الحديث، الله يقول كذا وكذا، وهذا ليس في القرآن لكنه فيما أوحى الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام مما سوى القرآن من كلامه تبارك وتعالى. الحديث القدسي هو كلام الله أيضا، كما أن القرآن كما هو معلوم كلام الله، الحديث القدسي أيضا هو كلام الله عز وجل. والفرق أن هذا الكلام الإلهي الذي يأتي من طريق الرسول عليه السلام حكاية عن ربه لم يأتي مذكورا في القرآن الكريم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الحديث القدسي مع كونه من كلام الله عز وجل فهو ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن، والمقصود ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن أي إن لتلاوة القرآن أجرا خاصا كما هو معلوم من نفس قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. القرآن يؤجر المسلم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات سواء فهم أو لم يفهم. أما الحديث ليس له هذه الفضيلة، له فضيلة أخرى وهي من واجب العلماء بصورة خاصة، لأن القرآن كما تعلمون من بيانات كثيرة لا يمكن فهمه إلا من طريق السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد من حفظ الحديث لتفسير القرآن به، ولكن ليس له تلك الخصوصية، خصوصية التقرب إلى الله عز وجل بتلاوة أحرف الحديث كما أن هذه الخصوصية للقرآن الكريم. فإذا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله ولكنه لم يأتي في القرآن، أما الحديث النبوي العادي فاللفظ منه والمعنى وحي من الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني هو كالحديث الأول أيضا من الأحاديث القدسية، حيث قال المصنف وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إذا سلبت من عبدي كلمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما. رواه ابن حبان في صحيح. في هذه الرواية من حديث العرباض بن سارية زيادتان لم ترد في الرواية الأولى من حديث أنس. الزيادة الأولى قوله عليه السلام: وهو بهما ضنين. وهذه الزيادة تصف الأمر الطبيعي الذي يكون عليه الإنسان، فإن كل إنسان يضن ويبخل ويشح بأن يخرج عن شيء من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، فإذا ما أخذ منه هذه النعمة، نعمة البصر، فلا شك بطبيعة الواقع يكون ضنينا لذلك، أي يكون من الصعوبة عنده بمكان أن يصبح مفقود العينين، مفقود البصر، بعد أن خلقه الله عز وجل بصيرا. هذه الصعوبة التي يجدها الذي أشعرنا بذلك قوله عليه السلام وهو بها ضنين، إذا تلقى ذلك بالصبر كما ذكرنا. وفي الزيادة الثانية في هذا الحديث بصورة خاصة: وحمدني عليهما. كيف ذلك؟ لأن المسلم يحمد الله على كل حال، لأنه إن أصابته سراء أي نعمة حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مصيبة كهذه المصيبة العظيمة أن يبتلى بحبيبتيه بعينيه، فأيضا يحمد الله ويكثر أيضا على ذلك. ومن أجل هذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من طريق عائشة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له حمدان يحمدهما، كان إذا جاءه أمر يسره ويفرحه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاء أمر يكربه ويحزنه قال: الحمد لله على كل حال. وفي هذا الحديث إشارة إلى هذا النوع من الحمد، الحمد الثاني، أن هذا المسلم الذي ابتلاه الله عز وجل بحبيبتيه وعينيه فصبر وحمد الله على ذلك لم يكن له عند الله عز وجل جزاء إلا الجنة. الحديث الثالث حديث ضعيف الإسناد. الحديث الرابع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الله بحبيبتي عبد فيصبر ويحتسب إلا أدخله الله الجنة. رواه ابن حبان في صحيح. الحديث الذي بعده مثله في الصحة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إذا أخذت كلمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. بقية أحاديث الباب أحاديث ضعيفة نضرب عنها صفحا كما هي العادة. خلاصة القول في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض المسلم أنه إذا ابتلي بمثل هذه المصيبة الكبيرة العظيمة أن يتلقى ذلك بالصبر وبالرضا وبالحمد محتسبا أجر ذلك عند الله تبارك وتعالى حتى يكون رابحا ولا يكون عند الله عز وجل من الخاسرين. الآن فصل جديد من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده وأرى على خلاف العادة أن من كان يهتم بأداية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهيئ ورقة ويكتب هذا الدعاء لصحته أولا ولأهميته ثانيا كما تترون. قال المصنف رحمه الله عن عثمان ابن أبي العاص، وفي النسخة عندي ابن أبي العباس وهو خطأ مطبعي. قال عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مالك والبخاري هكذا قال، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعند مالك: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل أمر بها أهلي وغيرهم. وعند الترمذي وأبي داود مثل ذلك، وقال في أول حديثهما: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات ثم قل بعزة الله وقدرته. الحديث. نعود إلى أول الحديث. عثمان بن أبي العاص هو من الصحابة المشهورين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله إمام قبيلته وهو ثقفي، وكان لما أرسله إليهم إماما وأميرا أوصاه ببعض الوصايا، وكان منها قوله عليه السلام له: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. هذا الصحابي الجليل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا لازمه مدة طويلة من يوم أسلم، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الألم، فوصف له عليه الصلاة والسلام طبا نبويا طبا إسلاميا محضا. قال له: الآن يعني يحسن أن تكتب، ضع يدك على الذي تألم أي تتألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله، في رواية أخرى: بعزة الله، فقل سبع مرات: أعوذ بالله أو بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ففعل هذا الرجل ما وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد أليما لا يجد في بدنه ألما. وفي هذا الحديث جواز الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. الاستعاذة بالله أمر متواتر معروف في الإسلام، أما الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل فقد لا يكون مشهورا من حيث الرواية شهرة الأمر الأول، الاستعاذة بالله عز وجل أي بسم الله الأعظم. ففي هذا الحديث كما في أحاديث أخرى جواز استعاذة المسلم بصفة من صفات الله عز وجل، لأن صفة الله كذاته أزلية قديمة، الذي يستعيذ بالله كالذي يستعيذ بصفة من صفات الله فهو لا يستعيذ بمخلوق. ومن هنا أخذ بعض العلماء جواز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. ومن ذلك ما يرد أحيانا السؤال عنه، هل يجوز الحلف بالقرآن؟ الجواب نعم، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا الجواب يتخرج على ما هو الاعتقاد الصحيح عند أهل السنة من أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وإذ الأمر كذلك جاز الحلف كما جاز الاستعاذة بكلام الله عز وجل، وقد جاء ذلك صريحا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من جملة الاستعاذات النبوية الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وكان الإمام أحمد رحمه الله من جملة ما احتج به على المعتزلة على أتباع الخليفة العباسي مأمون يومئذ حينما ابتلي الناس بالقول بخلق القرآن، هذا القول الذي أشاعه المعتزلة في زمان المأمون، وجرت هناك مناقشات كثيرة بين أهل السنة من جهة وأهل الاعتزال من جهة أخرى بصورة عامة، وبين الإمام أحمد والمعتزلة من جهة أخرى بصورة خاصة. وكان من جملة ما احتج به الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة القائلين بأن القرآن ليس كلام الله حقيقة وإنما هو مخلوق، قال لهم: لو كان القرآن كلام الله مخلوقا لم يجوز الاستعاذة به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كذلك نحن نقول: كل حديث كحديثنا هذا فيه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله وبقدرته، جاز لنا أن نقول يجوز أن نحلف بعزة الله وبقدرته كما جاز لنا أن نحلف بكلام الله عز وجل، لأن كل ذلك يعود إلى الحلف بالله عز وجل وصفاته. إذن هذا الورد لمعالجة الأمراض التي تلم بالإنسان وتصيبه أمر هام جدا، لا سيما ما كان من الأمراض التي تخفى عللها على الأطباء، فهنا لا يفيد في مثله إلا الطب النبوي. فخلاصة ذلك أن يقول بسم الله ثلاثا، واضعا إصبعه على المكان الذي يتألم منه، ثم يستعيذ بالله عز وجل كما جاء في هذا الحديث: أعوذ بالله أو بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، فإنه سوف يبرأ بإذن الله عز وجل. الحديث الذي بعده حديث ضعيف جدا إسناده، وكذلك الثالث وهو آخر الباب، وإن كان بمعنى الحديث الأول، ولكن ألاحظ أن فيه زيادة لم ترد في الحديث الأول، ولذلك لا يحسن الاحتجاج به، وعلى خلاف عادتي من عدم تلاوتي عليكم ما كان مثله ضعيف الإسناد، لكني أريد أن أريكم الفرق التحقيق من حيث دراسة المتون. هذا الحديث الثالث وهو الحديث الأخير من هذا الباب الخاص يرويه عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد، يعني بن سالم، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا. فإلى هنا الحديث مطابق لحديث عثمان ابن أبي العاص وإن كان فيه كلمة من وجع زيادة، لكن هذه الزيادة لا تنافي المعنى الذي جاء من أجل الحديث، إلا أنه زاد زيادة أخرى فقال بعد قوله من شر ما أجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. هذه الجملة لم ترد في حديثنا الأول الصحيح، بينما تمام الحديث مطابق له، فإنه يقول ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا، فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك، رواه الترمذي. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولو كان إسناده ثابتا لأخذنا هذه الزيادة، يضع ويرفع يضع ويرفع، هذا لم يرد في الحديث الأول. فلما تفرد بهذه الزيادة محمد بن سالم الذي يرويه عن ثابت البناني، ومحمد بن سالم هذا ضعيف غير محتج به، تركنا حديثه من أجل هذه الزيادة التي تفرد بها دون الراوي للحديث الصحيح. في الدرس الآتي إن شاء الله فصل جديد بعنوان الترهيب من تعليق التمائم والحرون، والكلام يأتي إن شاء الله فيما يجب. نعم. يعني أخذته بالأول. أخذته بالأول. صار ماذا؟ إيه. يرد الغني موجه. شو أخذت أنا لما قال ويتر؟ ماذا أخذت؟ قلت من الناحية العملية كيف تريد أن تأخذه؟ لا، هو خلاص الحديث صحيح. والوتر لا ينافي أن يكون واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو أكثر ذلك ما يدخل في الأوتار. لذلك الحديث الضعيف هذا يغني عنه الحديث الصحيح. الآن عندنا هنا بعض الأسئلة نجيب عنها ما أمكننا من إيجاز. نعم. بشكل عام، لكن أرى ما ألمحت إليه آنفا، إذا كان الوجع له علاج مادي معروف فيتعاطى، لأن الله عز وجل أمر باتخاذ الأسباب، والرسول عليه السلام أكد ذلك بهذه المناسبة حين قال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. فإذا لم يكن للألم وللوجع دواء مادي معروف فهنا لا مناص من استعمال هذا الطب النبوي. قوي البلد المرض النفسي بادئ له معالجات ايجابية عامة، يعني دائما يلجأ الى الله ويتوسل اليه بتلاوة القرآن ونحو ذلك، ليس له هذا العلاج الخاص الذي كان يطلبه الليلة. نعم.
اذا الدواء او اذا الدائم الدواء المادي وما حصل يستعمل الدواء المادي وقع الله
الدواء المادي بدنا نشوف الدافع له على الإعراض عن تعاطي الدواء المادي، لأنه هنا قد يصل الأمر بهذا المعرض إلى شيء من الإعراض عن الأخذ بالأسباب المشروعة. فأنا ذكرت آنفا قريبا قوله عليه السلام تداووا عباد الله، فأمره هذا ليس يعني هذا التداوي النبوي الخاص، وإنما يعني التداوي المعروف عند الناس بالتجربة. فإذا المسلم أعرض عن التداوي بمثل هذا الدواء المادي المعروف يكون أعرض عن الأخذ بالأسباب، وهذا طبعا خلاف الشريعة. فإذا كان هذا المعرض أعرض عن الدواء المادي ربما يكون عنده شك مثلا يكون في خمر في كحول في كذا، فحينئذ نقول له احسنت وعرفت هذا. اما دواء ليس فيه اي شيء من ناحيه الشرعيه فينبغي ان يتعاطاه، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم